بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى بأن هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، وأهل العلم في كتب العقائد يفردون فصلا أو بابا في الكلام على مسألة الكلام، على مسألة كلام الله جل وعلا، وكذلك الكلام على القرآن الكريم، وأنه من كلام الله سبحانه وتعالى، مع أن الكلام كغيره من الصفات من صفات الله جل وعلا، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يفردون الكلام على صفة الكلام لأمور ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن أولئك العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك أن مسألة الكلام هي من أشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية وبين المخالفين لهم وكما ذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أول من أظهر خلق القرآن، أي الكلام على خلق القرآن، هو الجعد ابن درهم شيخ الجهم ابن صفوان. والجهم ابن صفوان هو أول من شهره، فالجعد أول من أظهر هذه المقالة وقال بها وابتدعها، والجهم أظهرها وشهرها، وتلقفتها عنهم المعتزلة فالحاصل أن كلام أهل العلم في هذه المسألة وفصلها عن غيرها من مسائل للاهتمام لهذا الأمر أولا. والأمر الثاني كما كذلك ألمح إليه ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أهمية الكلام في هذه الصفة، لأن أصل بعثة الرسل إنما هي بكلام الله جل وعلا. أصل بعثة الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله جل وعلا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور حينما ذهب إلى أهل الطائف فقال: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام الله. فالرسول بل جميع الرسل يبلغون كلام الله جل وعلا. فإذن مسألة الكلام لها تعلق بالرسالة، لذا كان من حسن ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام أن أتبع الكلام بصفة الكلام بعد الكلام على مسألة النبوة والرسالة، وأن الرسول يبلغ كلام الله جل وعلا، يبلغ كلام الله جل وعلا. وكذلك من الأمور المذكورة في أهمية هذه المسألة أن من كذب في هذه المسألة وزعم أن القرآن ليس من كلام الله جل وعلا فهو طاعن في صفة الله في صفة الكلام، وهو كذلك طاعن في دين الله جل وعلا وشرعه وذلك لأنه يلزم على هذا الباطل أن يكون الرسول مبلغا لشيء مخلوق وملزما للناس بشيء ماذا؟ بشيء مخلوق لم يؤتى من عند الله جل وعلا حقيقة والأمر كذلك الرابع في هذا المقام أن النصوص من القرآن والسنة وأقوال أهل السنة من الصحابة وتابعيهم في إثبات هذه الصفة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بالآلاف، بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تزيد على 4000 دليل فضلا عن غيرها من أقوال الأئمة وانتشارها وكثرة كلام العلماء فيها. وأيضا مما ذكر كذلك لأهمية هذه المسألة ما شاع وذاع وتقطعت به الأسماع من كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في التحذير والتنفير ممن قال بأن القرآن مخلوق، والتكفير لمن زعم ذلك فإذا العلماء رحمهم الله تعالى أفردوا هذه المسألة، أي مسألة الكلام على صفة كلام الله جل وعلا والقرآن، لأنها أصل أصيل في دين الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة.
طيب، أول هذه الأقوال يقول رحمه الله: وقد افترق الناس. وقوله افترق الناس أوسع وأعم من القول افترق أهل هذه الأمة أهل هذه الملة، لأن هذا القول كما هو ظاهر من أقوال الفلاسفة وقد نسب هذا القول بعينه إلى أرسطو من الفلاسفة ومن أتباعه. وأيضا هذا القول كما ذكر قول الصابئة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قول الباطنية فهذا هو القول قول هؤلاء أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني ومعناه أنه ليس له حقيقة وإنما كما يقولون إنما هو عبارة عن فيض فياض يفيض على النفوس الزكية من العقل الفعال. والعقل الفعال لهم أو يطلقونه على عدة معان تارة يطلقونه على الله سبحانه وتعالى، وتارة يطلقونه ويريدون به جبريل، وتارة يطلقونه ويريدون به الفلك، وتارة يطلقونه ويريدون به قوى النفس، كما نبه وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه وحاصل كلامهم هو كما ذكر من أن الله جل كلام الله محدث في نفس النبي والكلام الذي سمعه موسى وسمعه جبريل سمعه محمد إلى غير هؤلاء من الأنبياء موجود في نفسه لم يسمع كلاما خارجا عن نفسه موجودا في نفسه لم يسمع كلاما خارجا عن نفسه، وإنما هو كما قيل فيض فياض، إنما هو فيض فياض حصل في النفوس الزكية أو كما قالوا. وحقيقة قول هؤلاء حقيقة قول هؤلاء في النبوة كما هو معلوم وتقدم الإشارة إليه في بعض الكتب، أنهم يقولون بأن الأنبياء أناس عباقرة، يقولون في الأنبياء والرسل أناس عباقرة استطاعوا أن يقودوا أممهم بقوة مخيلتهم وتفكيرهم، فكانوا يصورون لأممهم أشياء لا حقيقة لها في الواقع، ويخبرونهم بأشياء لا حقيقة لها في الواقع، فيخبرونهم بأن من أطاعهم فإنه له جنة، وما في الجنة من أمور مرغب فيها، وأن من عصاهم بأن لهم النار، وما في النار من أمور مرغب عنها وما شابه أو مرغوب عنها وما شابه ذلك، وإلا هذا الأمر لا حقيقة وراءه، لا حقيقة وراءه. هؤلاء يسميهم العلماء بأهل التخييل، أن الرسل إنما يخيلون للناس أو يخبرون الناس بأشياء من خيالاتهم لا حقيقة له في الواقع، وهذا قول كما ترون في غاية الكفر، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وثانيها أنه مخلوق،
وثانيها
أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة،
الجهمية، وهو قول المعتزلة، المسألة اشتهر بها المعتزلة الجهمية، وهم جهمية باعتبار نفيهم للصفات واشتهارهم بنفيهم لهذه الصفة خاصة. فرؤساء المعتزلة وقادة المعتزلة تبنوا هذا القول، أي القول بماذا؟ بنفي الصفات، واشتهر عنهم نفي صفة الكلام، طيب تفضل.
قال رحمه الله: وثالثها أنه،
قولهم ثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، بمعنى يعني نتصور قول المعتزلة، يقولون بأن هذا الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به مع من شاء من خلقه هذا ليس من كلام الله، إنما هو مخلوق منفصل، ثم اختلف هؤلاء في هذا المنفصل أين وجوده وأين مكانه، فاضطربوا اضطرابا عجيبا حتى قال قائل منهم إنه مخلوق لا في محل، هذا يساوي ماذا يا جماعة؟ أنه معدوم، معدوم، واضح يا جماعة؟ لا، لأن الكلام، كما يعبر عنه وصف، والوصف لا بد أن يقوم بماذا؟ بموصوف، فيقول لو نسبنا الكلام، قلنا الكلام من كلام جبريل للزم أن يكون صفة لجبريل، لو أضفناه إلى الشجرة للزم أن تكون الشجرة هي المتكلمة، إذن نقول بأنه كلام خلقه الله لا في محل، واضح جماعة أم لا؟ وهذا كلام كما يقال يضحك عليهم العقلاء، إذ أن الكلام وصف، ولا بد للوصف أن يقوم بماذا؟ بمحل. فقولهم، أنه مخلوق لا في محل معناه أنه ليس بموجود، واضح جماعة أم لا؟ قولهم موجود أو مخلوق لا في محل معناه أنه إيش؟ ليس بموجود. تفضل.
قال رحمه الله: وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول، ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره.
طيب، وقول هؤلاء أي قول ابن كلاب وتبعه على ذلك الأشعري، هم متفقون بأن الكلام نفساني، من حيث المعنى ومن حيث الألفاظ، يقولون بأنها مخلوقة، فإذا هؤلاء الكلابية والأشاعرة يجعلون كلام الله مكون، يجعلون كلام الله جل وعلا مكونا من جزئين، جزء إلهي وهو المعنى النفساني، الكلام النفساني، ومعنى آخر، والجزء الآخر الجزء المخلوق الإنساني، وهو ماذا؟ وهي الحروف والألفاظ. ثم اختلف الكلابية والأشاعرة، فقالت الأشاعرة أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، وقالت الكلابية هو حكاية عن كلام الله. وما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن القول بأنه حكاية بمعنى أن الكلام الموجود الذي سمعه موسى، سمعه محمد، سمعه قبل ذلك آدم إلى غير ذلك ممن كلمهم الله جل وعلا من الرسل والملائكة، يكونون سمعوا كلاما هو وفق الكلام الذي في نفس الله. واضح يا جماعة؟ أي أنه إيش؟ حكاية. بخلاف قول الأشاعرة بأنه عبارة، فمعناه أنه وصل إليهم المعنى الذي في نفس الله. واضح يا جماعة؟ فالفرق بين قول الكلابية وقول الأشاعرة أن قول الكلابية أن اللفظ والمعنى، أن اللفظ الذي وصل إليهم وسمعوه أو كان في القرآن إنما هو حكاية عن كلام الله، بمعنى أنه موافق تماما لما في نفس الله جل وعلا. وأما قول الأشاعرة فهو عبارة، أي بمعنى ما في نفس الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ ثم أتوا بأشياء كما يقال عجائب وغرائب، عجائب وغرائب، فيقولون كلام الله جل وعلا إذا تكلم به بالعربي قرآن، هو القرآن، إذا تكلم به بالعبراني هو إيش؟ توراة، إذا تكلم به بالسريانية هو إيش؟ هو إنجيل. وهكذا أتوا بأشياء عجيبة غريبة. وأول من قال بأن الحرف مخلوق هو ابن كلاب، أول من قال بأن الحرف مخلوق هو ابن كلاب. تفضل.
قال رحمه الله: ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث.
وهذا قول السالمية، قول السالمية أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل باعتبار النوع والأفراد. كلام الله جل وعلا باعتبار نوعه وأفراده، يقولون ماذا؟ يقولون أزلي، يقولون بأنه ماذا؟ أزلي. ومعنى أزلي بمعنى أن الله جل وعلا لم يتكلم به متى شاء كيف شاء، لم يتكلم به متى شاء كيف شاء. تفضل.
قال رحمه الله: وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم.
وقول الكرامية وغيرهم عكس قول السالمية، فالكرامية يقولون بأن كلام الله باعتبار نوعه وأفراده حادث، باعتبار نوعه وأفراده حادث، بمعنى أن الله جل وعلا صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما. تفضل.
قال رحمه الله: وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته،
القائم
بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية.
وحقيقة هذا القول أن الكلام يعود إلى صفة ماذا؟ ما يحدثه من علمه وإرادته، يعني يقول أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، بمعنى هذا أن الكلام لا حقيقة له في الواقع، أن الكلام لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو فرع عن القول بأن الكلام ماذا؟ بأن الكلام نفساني، بأن الكلام نفساني، ولكن يقول يحدثه ما يحدثه من علمه وإرادته القائم، أين؟ القائم بذاته، القائم بذاته، أي بذات الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي.
طيب، السابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، هو ما خلقه في غيره، هو ما خلقه في غيره. وهذا جمع بين قولين، بين قول المعتزلة والأشاعرة، بين قول المعتزلة والأشاعرة. إلا أو قل أن هذا تصريح من الماتريدية بما أخفته الأشاعرة والكلابية من أن كلام الله جل وعلا باعتبار المعنى هو من الله، وباعتبار اللفظ هو مخلوق. هو ماذا؟ هو مخلوق. تفضل.
قال رحمه الله: وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره، وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه.
طيب، الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا حقيقته هو كالقول قبله، ولكن كما قيل تفنن في ماذا؟ في التعبير، تفنن في التعبير. وإلا ما معنى مشترك بين القائم بالذات وبين ما يخلق في ماذا؟ في غيره من الأصوات. واضح يا جماعة أن الأصوات، الحروف، الألفاظ مخلوقة، والمعنى ماذا؟ ليس بمخلوق. فالكلام مشترك من ماذا؟ من هذا وذاك. واضح يا جماعة؟ عبارات مختلفة لمعنى واحد. وكما تعرفون أبو المعالي الجويني أشعري، كذلك قبله فيما ذكر من قول الرازي، كذلك ماذا؟ كذلك أشعري وما شابه ذلك، كذلك قول صاحب المعتبر الفخر، كذلك الفخر الرازي ماذا؟ أشعري، وهكذا. تفضل.
قال رحمه الله: وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو واضح بين من أن كلام الله جل وعلا باعتبار نوعه أزلي، بمعنى أن الله جل وعلا لم يزل متكلما أزلا يرحمك الله، وباعتبار أفراد الكلام، باعتبار أفراد الكلام حادث، بمعنى أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. إذن أفراد الكلام حادثة متعلقة بمشيئته، وأما نوع الكلام فإنه أزلي بأزليته. تفضل.
قال رحمه الله: وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواقع،
وكسر همزة إن
في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله.
هو كما تقدم معنا أن إن يعني الهمزة إن بعد القول تكون مكسورة، يعني إنسان إذا قال إن زيدا، قلت إن زيدا، واضح يا جماعة، بعد القول تكون الهمزة ماذا؟ تكون مكسورة، وهذه من المواضع التي تكسر فيها همزة إن. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، وهي مخلوقة له كبيت الله،
وهي مخلوقة له
كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا.
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى مما التبس على المعتزلة فلبست به، وهو عدم التفريق بين إضافة الأعيان وإضافة المعاني والأوصاف، فقالوا بأن كل مضاف إلى الله فهو من إضافة ماذا؟ المخلوق إلى خالقه، وهذا خطأ محض، خطأ محض، لأن الإضافة لأن المضاف إلى الله جل وعلا على قسمين: إضافة أعيان قائمة بذاتها، وإضافة الأعيان القائمة بذاتها إلى الله جل وعلا هي من إضافة المخلوق إلى خالقه للتشريف، كما ذكر كناقة الله، كبيت الله، كرسول الله وما شابه ذلك، تسمى إضافة مخلوق إلى خالقه. لأجل ماذا؟ لأجل التشريف. وإضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف هي من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى موصوف، أي إضافة المعنى إلى الموصوف، كعلم الله، ككلام الله، كسمع الله، كبصر الله، إضافة معان إلى ماذا؟ إلى موصوف، فهذه من باب إضافة الصفة لا إضافة الموصوف. إضافة الصفة إلى موصوفها لا إضافة المخلوق إلى خالقه كما زعمت المعتزلة، ولكن الأمر التبس عليهم فلبسوا به، التبس عليهم فالتبسوا أو فلبسوا به، وهذا يدل على جهلهم بلغة العرب وكذلك بشريعة الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل.
طيب، قوله رحمه الله: والوصف بالتكلم من أوصاف الكلام من طيب والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. ومعنى هذا أن من اتصف بالكلام أكمل ممن لم يتصف بالكمال. ومعنى هذا إذا فرض بأن غير الله جل وعلا متصف بالكلام وهذا هو الحق، فيلزم من هذا إذا قلنا بأن الله جل وعلا ليس متصفا بالكلام، يلزم من هذا أن غير الله جل وعلا أكمل من الله، وهذا ممتنع. واضح؟ ممتنع لماذا؟ ممتنع لأن يكون مخلوق أكمل من الخالق، هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا كان كمالا فإنما استمد ذلك الكمال ممن؟ من الله رب العالمين، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وأمر ثالث أن كل كمال اتصف به المخلوق أمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به، والأمر كذلك هاهنا، والأمر كذلك هاهنا. لذا كما قال رحمه الله، قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال: فكان عباد القبور مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم. ففي الآية دلالة واضحة صريحة بينة لمن تأمل فيها أن من لم يكن متكلما فلا يكون إلها، لا يستحق أن يكون إلها، أن من لم يكن متكلما، أن الإله إذا لم يكن متكلما فإنه لا يستحق أن يكون إلها، لأن موسى عليه السلام احتج على هؤلاء الذين عبدوا العجل بأن العجل لا يتكلم. واضح يا جماعة أم لا؟ وما كان كذلك لا يتكلم فلا يستحق أن يكون إلها. فإذا لو قيل كما قالت المعتزلة بأن الله جل وعلا لا يتكلم، فيلزم على هذا القول أنه لا يستحق أن يكون ماذا؟ أن يكون إلها، وهذا اللازم باطل يدل على بطلان ماذا؟ على بطلان الملزوم. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، والأمر الثاني في الآية الأخرى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذن من صفات الخالق الإله الذي يستحق العبادة أن يكون متكلما وأن يكون قادرا على النفع والضر. ومن سلب عن الله جل وعلا هذا المعنى فإنه لم يجعل الله جل وعلا خالقا ولم يجعل الله جل وعلا مستحقا للعبادة، وهذا اللازم باطل فيلزم منه بطلان إيش الملزوم. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم.
طيب، يقول: وغاية شبهتهم أن يقولوا، أنهم يقولون أي المعتزلة ومن قال بقولهم بأنهم يقولون لو قيل بأن الله متكلم للزم التشبيه والتجسيم. التشبيه لماذا؟ لأن المخلوق متكلم. التجسيم لماذا؟ التجسيم لأن المخلوق إذا كان الله جل وعلا متكلما يلزم أن تكون عنده ماذا؟ لسان، وعنده فم، وعنده حنجرة، وعنده ما يخرج منه من المخارج الحروف، إلى غير ذلك مما يذكرون ويلزم في ماذا؟ في المخلوق. واضح يا جماعة؟ لا يقولون إذن يلزم في حق الله جل وعلا هذا، وإذا قيل بهذا فإنه يلزم منه إيش؟ التجسيم. ما كان كذلك فهو إيش؟ فهو جسم، وهذا ممتنع في حق الله رب العالمين. واضح يا جماعة؟ فما هو الجواب؟ قال: فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، انتهى الأمر. واضح يا جماعة؟ نقول بأن الله جل وعلا يتكلم بلا كيف، كلاما يليق بجلاله بلا كيف، لا نقول كيف يتكلم. واضح يا جماعة؟ لا، لأن القول بأنه يلزم أن يكون له لسان وأن تكون ثم مخارج الحروف وما شابه ذلك، هذا فرع عن ماذا؟ هذا فرع عن تصور الكيفية، لكيفية كلام الله جل وعلا. ولكن إذا قيل لهم كما قيل في بقية الصفات، الكلام معلوم وكيفية الكلام ماذا؟ مجهولة، ونمرها كما جاءت. واضح يا جماعة؟ لا، انتهت شبهتهم تماما، سقطت، ليس عندهم دليل لا أنه تشبيه ولا أنه تجسيم. واضح هذا يا جماعة؟ لا. وكما تقدم معنا مرارا بأنهم لو فتحوا بابا لفتحنا عليهم بابا آخر فيما يثبتونه كما تقدم معنا مرارا، بأن الأشاعرة يقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض، إما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع. المعتزلة نقول لهم القول في الصفات كالقول في الأسماء. الجهمية يقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات. واضح يا جماعة؟ إلى غير ذلك. فإذا فتحوا باب الإلزام والتشبيه سنلزمهم بماذا؟ بما يقولون، ولا مخرج لهم من ذلك الإلزام، إما أن يثبتوا الجميع وإما أن ينفوا ماذا؟ الجميع. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ألا ترى أنه تعالى قال اليوم
أعد فيقال لهم
إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف.
طيب، فهذه أشياء قد ثبت عندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، ليس ما نقول لها فم، لها مخارج، لها ما يلزم هذا كله. واضح يا جماعة؟ كما ذكر أن الجلود يوم القيامة، قال الله جل وعلا: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. كيف هذا الكلام؟ الله أعلم، أنطقها الله كما جاء في الآية الأخرى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. واضح يا جماعة؟ كما ذكر ما ذكر من أدلة كذلك من السنة في كلام بعض المخلوقات، مع أنها لم تتكلم بماذا؟ بأن لها فم وأنها كانت لها مخارج ولها ولا إلى غير ذلك، تكلمت كلاما يسمع ولكنها لم تكن لها مخارج ولا غير ذلك. إذن لا يلزم من قول القائل أو قول أهل السنة والجماعة بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله يتكلم كيف شاء أن يكون يلزم منه التجسيم وأن له فم وأن له مخارج وإلى غير هذه من الأشياء التي يقال فيها ماذا يعني لوازم يذكرونها لهذا الباب، الأشياء التي ما ثبت عندنا ما نثبته ولا ننفيه، ما ثبت عندنا بدليل إثباته ولا نفيه نتوقف فيه. واضح يا جماعة؟ إذا قيل لنا هل نثبت لله الفم نقول ماذا؟ نقول الله أعلم، لا نثبت ولا ماذا ولا ننفي، ولكن نقول بأن الله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفية هذا الكلام كيف يكون. واضح يا جماعة أم لا؟ كما أخبرنا الله جل وعلا بأن الجلود تتكلم وأن الأيدي تتكلم وأن الأرجل تتكلم، كيف تتكلم؟ الله أعلم، أنطقها الله. ثبت كذلك في السنة بأن الطعام يسبح كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، وكذلك بأن الحجر كان حجرا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وما شابه ذلك من الأدلة، حنين الجذع بكاء الجذع وما شابه ذلك من الأشياء التي ثبت بالسنة بأنها ماذا؟ بأنها تتكلم، كيف كلامها؟ ليس عن فم ولكن أنطقها الله. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، وقوله رحمه الله وكذلك تسبيح الحصى، حديث الحديث الذي فيه ذكر تسبيح الحصى، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم يصحح الحديث، يصحح الحديث، والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم بأن الحديث لا يصح، تكلم عليه أو ضعفه الأئمة المتقدمون كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وقبله النسائي، والقول قول هؤلاء. تفضل.
قال رحمه الله: وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكلم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
طيب، قوله وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه، وهذا أحد المعاني في البدو، يعني قول أهل السنة والجماعة منه بدأ، كما ذكر من ذكر من أهل العلم أنه يطلق على معنيين، المعنى الأول منه بدأ الكلام أي منه ظهر، منه بدأ الكلام أي منه ظهر، والمعنى الثاني منه بدأ أي من الابتداء، من الابتداء، ومعنى هذا أن الله جل وعلا هو الذي تكلم بكلامه مبتدئا به حقيقة، أن الله جل وعلا هو الذي تكلم بكلامه مبتدئا به حقيقة، لا أنه من كلام غيره، فهذان معنيان للابتداء. وقول رحمه الله بلا كيفية قولا بمعنى أنه تكلم سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفية هذا الكلام ولكن نعلم معنى الكلام. وذكر رحمه الله تعالى في قوله قولا، لماذا قال قولا؟ قال تأكيد للمعنى، قال قولا تأكيد للمعنى، كقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، أتي بالمصدر ها هنا كذلك توكيدا لماذا؟ للمعنى، لينتفي احتمال المجاز، لينتفي احتمال المجاز، لأن قائلا قد يقول في قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى، لو قال الله وكلم الله موسى يقول وكلم الله موسى قد يكون معناه كذا وقد يحتمل معناه كذا، لكن لما قال ربنا جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، دل على أن الكلام أريد به حقيقته، أريد به ماذا؟ حقيقته، وأتي بالمصدر المؤكد ليؤكد المعنى، ليؤكد المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ كلم الله موسى بنصب اسم بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي؟
طيب، قوله رحمه الله ولقد قال بعضهم لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة المشهورين رحمهم الله، يقول جاءهم رجل من هؤلاء الجهمية المعتزلة وهو يقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما كما أنزل الله جل وعلا به القرآن، فقال له هذا الجهمي لو أنك قرأتها وكلم الله موسى تكليما ما الفرق بين هذا وذاك؟ قراءة القرآن على ما هي عليه في القرآن وكلم الله يكون المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والمكلم هو من؟ هو موسى عليه السلام. وعلى قول هذا الجهم المعتزلي وكلم الله موسى تكليما يكون المكلم من؟ الله عز وجل، والمكلم هو من؟ موسى، أي يريد أن يقلب الكلام. واضح جماعة أم لا؟ فقال له من باب التنزل والجدال مع الخصم لإحجاجه لإقامة عليه الحجة بما لا يستطيع دفعها، يقول له هب أني قرأتها هكذا، ماذا تقول في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا ستقول وكلمه ربه؟ ما يأتي أبدا، لأن الضمير لا يعود على ماذا؟ على متأخر، ولكن يعود على متقدم باتفاق النحاة. واضح جماعة أم لا؟ إذن في هذا حجة قاطية على هؤلاء. ثم كما قيل لو يعني يقال هب أنه قرأ وكلم الله موسى تكليما، يقال له هل تثبت لله جل وعلا صفة السمع؟ ها يا جماعة، إن أثبتها ألزم بماذا؟ بأن يثبت أن يثبت غيرها، وإن لم يثبتها فما الفرق بين إثبات صفة الكلام أو صفة ماذا؟ صفة السمع. واضح يا جماعة؟ أي ما الفرق بين أن يقول أن الله يسمع أو أن الله يتكلم؟ واضح هذا يا جماعة؟ لا، لأن الله في هذه الآية على قول هؤلاء يعني إن لم يكن متكلما يكون ماذا؟ يكون إيش يا جماعة؟ مستمعا ولا بد، وهم لا يقولون بهذا ولا بذا، واضح، لأنهم معتزلة جهمية ينفون الصفات. فضل.
قال رحمه الله وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع علي إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه وغيره.
طيب، وهذا الحديث ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره في التحقيق، وهو كما قال بل هو إلى الضعف الشديد أقرب، ويغني عنه أدلة كثيرة، يغني عنه أدلة كثيرة متكاثرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدل على هذا المعنى. فضل.
قال رحمه الله ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام.
ويغني عنه يعني حديث مقارب له ما جاء في حديث ماذا؟ يوم المزيد، ما جاء في حديث يوم المزيد من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن بإذن الله جل وعلا كما بينا ذلك في كتاب فتح رب العباد. ففي هذا المعنى أن الله جل وعلا يأتيهم يوم الجمعة فيكلمهم ويكلمونه إلى غير ذلك مما يذكر، ففي هذه المعاني كلها. تفضل.
قال رحمه الله ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا. وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا.
وفي هذا رد على المعتزلة والأشاعرة الكلابية، رد على المعتزلة في نفيهم الكلام أصلا ورأسا، ورد على الكلابية والأشاعرة في قولهم بأن الكلام واحد، أن الكلام واحد. إذا كان الكلام واحد فكيف يكون كلام الله جل وعلا لأهل الجنة مساويا لكلامه لأهل النار؟ والله جل وعلا إذ كلم أهل النار كلمهم على سبيل ماذا؟ التوبيخ والتنكيل، بخلاف كلامه لأهل الجنة فإنه على سبيل ماذا؟ على سبيل المحبة والرضا والشكر لهم على ما فعلوه، على ما فعلوه، والرب جل وعلا شكور. فكيف بعد هذا يقال بأن الكلام واحد كما هو قول هؤلاء من الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد، بل هو كلام واحد، بل هو كلام واحد. طيب نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أو نكمل أفضل، أكمل أكمل.
قال رحمه الله: وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى.
فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية الله. طيب.
فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها، وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل.
طيب، هذا نكتفي إن شاء الله، نأجل إلى الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.